بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. تصاعدت المخاوف الأوروبية في الآونة الأخيرة خشية من التداعيات الجيوسياسية والأمنية للأزمة الليبية على بلدانها، وقد صدرت العديد من التقارير حول هذا الموضوع، كان آخرها التقرير الصادر من مجلة دير شبيغل الألمانية والتي حذرت فيه من أن التدخل التركي في ليبيا يمثل تهديداً مباشراً لأمن القارة الأوروبية، ولفتت إلى أن هذا التمدد التركي لا ينتهك السيادة الليبية فقط بل يهدد أوروبا بشكل كبير. وحذرت الصحيفة من تحول ليبيا إلى نقطة انطلاق للاجئين الأفارقة نحو أوروبا وإمكانية استغلال الرئيس التركي لهذه الورقة لابتزاز أوروبا بملف اللاجئين، وتابعت أن قيام أردوغان قبل أشهر بفتح الباب أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا انطلاقا من الأراضي التركية يجعل سيناريو مماثلا في ليبيا محتملا، ما يعد خطرا كبيرا على الأمن الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر في بيان مشترك عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع الماضي من مخاطر التدخل العسكري التركي في ليبيا وما يمثله من تهديد لمصالح وأمن القارة ككل، عقب إعلان أنقرة الصريح عن زيادة مساهمتها العسكرية في المعارك الدائرة غرب البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره دعا إلى التهدئة سريعا في ليبيا خلال اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وحققت حكومة الوفاق الوطني بمساعدة تركيا تقدماً في الأسابيع الأخيرة، فسيطرت على سلسلة من البلدات كانت تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، كما سيطرت على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية. هذا وأعلن الجيش الوطني الليبي اعتقال مواطن سوري يدعى محمد أرويضاني، قيل إنه أحد أخطر عناصر داعش في سوريا ويقاتل في طرابلس. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس مركز أرسام لدراسات الشرق الأوسط الدكتور أحمد أويصال. بعد التحية دكتور أحمد، كيف تنظرون إلى المخاوف الأوروبية من استمرار التدخل التركي في ليبيا وإرسال مرتزقة؟
لا مجال لهذه المخاوف لأن ليبيا مستقرة، سيسهم أمن الليبي أكثر لأن الصراع الذي يستمر يعني منذ 5 سنوات يعني بسبب الفراغ بين الانقلابيين وخفتر والحكومة الشرعية وحكومة المطرت وليا أيضا في طرابلس، هذا يعني لا يصح الكلام هذا، يعني وجود تركيا أيضا لدعم الحكومة الشرعية مطرت وليا وأيضا حقوق الليبيين ليجيب الاستقرار والأمن، لا أمن يعني هناك أسواق اللاجئين وأيضا هاربين في ليبيا الآن بسبب الفراغ السياسي والأمني. تركيا تدعم الحكومة الشرعية ويعني يساعد أصلا الأمن والاستقرار في المنطقة للأوروبيين ولنفسها أيضا، يعني هذا المخاوف غير معقولة وأيضا غير مبررة. يعني هل حفتر، يعني لو نفكر العكس، حفتر جاب أي استقرار لليبيا؟
ماذا عن الموقف الأمريكي الذي دعا إلى التهدئة سريعا في ليبيا؟ ألا يعتبر ذلك قلقا أمريكيا من التواجد التركي في ليبيا؟
يعني لا أظن، لأن يعني هم يخاف من ممكن نفوذ تركي، لكن يعني تركيا لا يريد مصالح خاصة لنفسها مثل بعض الدول الأوروبية في ليبيا مثل ممكن فرنسا أو الإمارات. تركيا تريد يعني الاستقرار، تركيا بلد صناعي والتجاري ويريد ممكن سوق مثل كل الدول الأوروبية أو الصين أو أمريكا. أعتقد يعني أمريكا معقول أكثر من الأوروبيين في هذا المجال. بعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا يشجع حفتر ويدعم الخفتر وأيضا تجعل مشكلة يعني سواح في منطقة ساحل الآخرين، يعني ترى أن أفريقيا تابعة لها، يعني تابعة لفرنسا، هذا يعني غير مقبول أيضا من طرف يعني أهل أفريقيا. يعني هذا المنطق لا يخدم أي مصلحة أصلا، مصلحة أهل البلاد وأيضا مصلحة الأوروبيين. يعني هذا الشراب حقيقة يجعل مشكلة كبيرة للجميع.
تحدثت عن أن أوروبا لها مصالح في ليبيا ولذلك تعرب عن مخاوفها، فهل يمكن حدوث صدام تركي أوروبي في الساحة الليبية؟
لا أظن، يعني تركيا أيضا جزء من النظام الدولي، أيضا في جزء من اتحاد الكمبري، وأيضا عندها تواصل مع أوروبيين. يعني بعض الدول الأوروبية يعني يقلق هذا أو يثير هذه المسألة لأنفسهم، لكن أعتقد في زعامة معقولة أيضا في الدول الأوروبية لا تريد ذلك. ليش يعني هل تريدون إسقاط الدولة؟ تركيا تدعم الدولة من حكومة شرعية، هل هم يريدون إسقاط هذه الحكومة بقوة؟ هذا غير معقول. المشكلة هنا في دول أوروبية الآن، يعني للأسف في بعض الشعبويين أيضا بعض المصالح ضيقة دائما يثير هذه المسائل ضد تركيا، وهم فقط مصداقيتهم بالنسبة للديمقراطية، حقوق الإنسان والتنمية والأشياء أخرى، كل هذه بقية في الورق. يعني بالنسبة للدول الأوروبية هم يسوقون هذه الشعارات، لكن يعني يعملون العكس للأسف في العالم العربي. هذا مشكلتهم، يعني هم يشجعون الانقلابات وأيضا يهاجمون القوى الديمقراطية في المنطقة. هذا ما نراه في بعض الدول في ليبيا أو في أماكن أخرى. يعني
أخيرا دكتور أحمد، المجتمع الدولي يعتبر ما يحدث خرقا للاتفاقيات الدولية، وأيضا كيف يمكن الحديث عن تسوية سياسية مع استمرار التصعيد على الأرض؟
أي اتفاقية لا تعتمد على الحق، يعني خرقه أو غير خرقه، في النهاية تفشح. يعني معاهدة سخيرات قبل سنتين بين حكومة الرفاق أصلا أسست من توافق مع الطرفين، من طرف حفتر وأيضا من طرف طرابلس، لكن مر انقلابي، دائما انقلابي نقول. هذا لا يجوز، يعني لا، يعني هذا مستقبل ليبيين هم سيقرروا. تركيا تدعم حقهم فقط، ولازم أيضا نحتاج الدول الأوروبية، يعني في جمهور طبعا أوروبي يعني يدعم، ممكن يتعاطف مع ليبيين، حق الليبيين الديمقراطية والاستقرار، لكن هذه الزعماء الذي يعني يتابعون مصالح ضيقة، هذا يعني للأسف غير صحيح وغير مفيد. يعني لكن هذا هو الليبيين سيقرروا. تركيا تدعم تقنيا فقط، ويعني ممكن بعض الأسلحة.
رئيس مركز أرسام لدراسات الشرق الأوسط الدكتور أحمد ويصال، شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا.
ولتغطية جوانب أكثر للموضوع ينضم إلينا الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. بعد التحية دكتور مختار، ما الخطورة التي يمثلها إرسال المرتزقة إلى ليبيا من جنسيات مختلفة على أمن أوروبا ودول جوار ليبيا؟
يعني خلينا أقول لك، إرسال مرتزقة داخل الساحة الليبية بالتأكيد بيؤثر تأثير مباشر على دول الجوار الليبي، وبالتأكيد عنصر مهم جدا من الممكن أن يؤثر على أوروبا مستقبلا، خصوصا إحنا عارفين أن ليبيا ساحة ترانزيت للتهجير أو الهجرة غير شرعية أو شكل من أشكال النزوح أو اللجوء إلى الدول الأوروبية، وده جزء مهم جدا من اهتمام العالم الغربي والدول الأوروبية بالساحة الليبية، خصوصا ألمانيا. يعني ألمانيا عقدت مؤتمر خاص داخل أراضيها ودعت إليه كثير جدا من الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية، أساسه أو أصله هو الاهتمام بالهجرة غير شرعية أو حالة اللجوء أو النزوح أو عمليات المنضمين إلى ميليشيات إرهابية أو مسلحة أو إلى آخره من مثل هذا القبيل. فوجود مرتزقة داخل الساحة الليبية تأثيره على دول الجوار تأثير مباشر وغير مباشر، تأثير محتمل على العالم الغربي. جزء مهم جدا وده أصل من أصول هذا الوجود لهؤلاء المرتزقة هو تأجيج هذا الصراع، يعني بيأجج هذا الصراع وبيساعد في تأجيج هذا الصراع وعدم الوصول إلى حلول سياسية سريعة لهذا الصراع بحكم وجود هؤلاء المرتزقة اللي بيستفيدوا من أطراف إقليمية وأطراف دولية وبيستفيدوا من الأطراف السياسية المتصارعة على الأرض داخل الساحة الليبية.
إذن هل يمكن يتحول هؤلاء المرتزقة إلى بؤرة إرهابية تمثل خطورة على دول الجوار بالإضافة إلى أوروبا؟
وارد أن يتحول هؤلاء المرتزقة إلى بؤر إرهابية، ما في شك. بس خلينا أقولك إن المرتزقة لهم تصنيفات شتى، يعني في فيهم ما هو مصنف إلى ميليشيات مسلحة أو ميليشيات إرهابية، وفي فيهم من هو مرتزق هو يقاتل بالأجل. أنا مش عايز أسمي شركات بعينها أو أسمي هيئات بعينها، لكن هناك مرتزقة يعني محسوبين على كثير جدا من الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية، ومحسوبين على بعض دول الجوار، وأقصد دولة معينة بعينها هي موجودين داخل الساحة الليبية، إما منضمين إلى هذا الطرف الموجود في طرابلس وهو فائز السراج، أو موجودين الطرف الآخر وهو خليفة حفتر بشكل أو بآخر، وجزء من حلبة الصراع المحتدم بين الطرفين المتصارعين داخل الساحة الليبية.
دكتور مختار، كيف تتعامل هذه الدول مع هذا المتغير، خاصة مع عدم وجود كلمة موحدة لأوروبا مع الأزمة الليبية؟
شوفي، متغير الشأن الليبي، أنا واحد من الناس كمراقب لي، أنا أرى أنه متغير درامي بدرجة كبيرة جدا. يعني كنا نرى أن ليبيا هي أقرب ساحات العالم العربي إلى وضع حلول سياسية ليها، بحكم أن ما كانش ليها طابع التدويل الدولي والإقليمي اللي موجود حاليا. يعني ليبيا لغاية وقت قريب ما كانش فيه طابع التدويل الدولي بالشكل الصريح الواضح ده. إيطاليا كانت متدخلة بشكل أو بآخر، فرنسا كانت متدخلة لها وجود، أمريكا بشكل معين، روسيا بشكل معين، دول الجوار بشكل أو بآخر مع هذا الطرف أو ذاك الطرف، لكن ما كانش طابع التدويل واخد هذا الشأن. كانت 6 أطراف سياسية متصارعة داخل الساحة الليبية، هم فائز السراج، خليفة الغويل، خالد المشري في جانب، عبد الله الثاني، عقيلة صالح، خليفة حفتر في جانب آخر، 6 شخصيات سياسية متصارعة. لو استطاع أي طرف إقليمي وطرف دولي أن يجلس هؤلاء الستة على طاولة واحدة، أنا من وجهة نظري كان من الممكن أن نصل إلى حلول سياسية لما هو موجود داخل الساحة الليبية، وكان مندوب الأمم غسان سلامة على مشارف وضع حلول سياسية لولا تأجيج الصراع واحتدامه داخل الساحة الليبية. وتدخل أطراف إقليمية وأطراف دولية بقى بشكل صريح، تدخلت تركيا بشكل صريح وأبرمت اتفاقية أمنية مع حكومة فائز السراج، وتدخل أطراف إقليمية وأطراف دولية أخرى بشكل صريح داخل الساحة الليبية، تأجج الصراع بهذا الشكل، وأصبحت مصالح هذه الدول إلى حد كبير جدا مرتبطة بجزء مهم جدا من حل الصراع داخل المعضلة الليبية. لكن قبل هذا التدخل الصريح كان من الممكن أن نصل إلى حلول. مصر حاولت، جابت عقيلة صالح وجابت فائز السراج وجابت خليفة حفتر، فرنسا جابت الثلاثة وضمت إليهم خالد المشري، أبو ظبي جابت الثلاثة الكبار، لكن لم ينجح طرف إقليمي أو طرف دولي في ضم الأطراف الستة. ولو وجد هذا الطرف الإقليمي، أنا متصور كان من الممكن أن نصل إلى تسوية سياسية لهذا الصراع، بعيدا عن طابع التدويل وطابع التجاذبات الإقليمية والدولية اللي تدخلت في الشأن الليبي بشكل صريح وأثرت عليه تأثير كبير.
مع انسداد الأفق السياسي حتى اللحظة وبهذه المعطيات في الساحة الليبية، كيف تتوقعون شكل المعركة في المرحلة المقبلة؟
شوفي، المعركة في المرحلة الأخيرة أخذت تطور كبير، خصوصا بعد سيطرة حكومة فائز السراج على جزء كبير جدا من الغرب الليبي، المدن الست، سرمان وسبراطة ومليتا وغيره من هذه المدن، ووصولا إلى مطار الوطية أو قاعدة الوطية اللي هي القاعدة الأهم، وكثير جدا من المراقبين بيروها إن كانت رئة خليفة حفتر في الغرب الليبي، والآن محاصرة مدينة ترهونة، وهناك مناوشات في مدينة الزاوية. وقيل بأن بانتهاء المعارك في الغرب الليبي وسيطرة حكومة الوفاق ربما تنتقل المعارك إلى جنوب طرابلس، وإلى حد كبير جدا المرحلة الأخيرة دي فيها شكل من أشكال السيطرة أو الغلبة صريحة لحكومة أو لفائز السراج. هنا هل المعارك هتظل على هذا المنح وشكل من أشكال السيطرة من قبل حكومة فائز السراج على بعض على كثير جدا من المدن وإنهاء هذا الوضع بهذا الشكل عسكريا، ولا هيكون هناك تطور درامي آخر نراه في الساحة الليبية بتدخل أطراف إقليمية وتطور وأطراف دولية يعني تغير من معادلة هذا الصراع بشكل صريح؟ أنا من وجهة نظري الأمر غامض، والأمر فيه شكل من أشكال الضبابية، وإن كانت المرحلة الأخيرة بالذات بتوحي بأن هناك غلبة صريحة وأن هناك شكل من أشكال السيطرة على الأرض لحكومة فائز السراج وكثير جدا من المدن في الغرب الليبي والانتقال إلى جنوب طرابلس.
دكتور مختار، بالحديث عن الأطراف الدولية، كيف يمكن النظر لعملية إيريني في خضم هذه التطورات؟
شوفي عملية إيريني في المقام الأول مراقبة السواحل الليبية لمنع ما يسمى بالهجرة غير شرعية والانتقال المقاتلين من هنا وهناك، ده الأصل في عملية إيريني. لكن قيل أيضا أن من ضمن عملية إيريني منع المدد السلاح إلى الأطراف الدولية المتصارعة طبقا للقرار الأممي الصادر بهذا الشأن. لكن أنا متصور أن عملية إيريني ليست حاكمة، باعتبار أن عملية إيريني هي تعرضت لنقد كبير من قبل بعض الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية، وقيل في هذا الشأن بأن عملية إيريني مقصود بها طرف معين دون الطرف الآخر. لكن بشكل أو بآخر يكفي أن المعلم بشأنها هو مراقبة تصدير السلاح إلى الأطراف المتصارعة ومنع تهجير أو نزوح أو وجود انتقال بعد هؤلاء المقاتلين من الساحة الليبية إلى العالم الغربي أو إلى دول أخرى. وأنا متصور أن الجزء الثاني ده هو الجزء الأهم، عملية إيريني، خصوصا أن الممول الأساسي والرئيسي ليه ألمانيا وفرنسا. فهل هتنجح عملية إيريني؟ أنا متصور حتى هذه اللحظة لم تحقق غرضها في مسألة تصدير السلاح إلى الأطراف المتصارعة، وما زالت كثير جدا من الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية منغمسة في هذا الصراع، وهي جزء مهم جدا من تأجيج الصراع داخل الساحة الليبية.
الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
شكرا جزيلا.
وللمزيد ينضم إلينا الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد. بعد التحية سيد سامح، مع استمرار إرسال المرتزقة إلى ليبيا، هل تعتقدون أن تتحول إلى بؤرة إرهابية؟ وما يدعم هذه المخاوف أنه تم القبض على أحد أخطر الإرهابيين في داعش حسب الجيش الليبي في محاور العاصمة؟
طبعا هي من منذ 2011 وهي بؤرة الإرهاب، ولكن مع استقرار أوضاع السياسية فترة من الفترات كان وارد أن الحلول السياسية تنجح في رأب الصدع في ليبيا، ولكن طبعا مع استمرار المعارك بهذا الشكل، احنا داخلين في السنة 10 يعني من الحروب، ويعني جفاف بعض المناطق، يعني من ساعة ما حصل انتهاء داعش في 2018 وبعد ذلك لاحقا القبض على البغدادي، كثير من العناصر الغير سورية وغير عراقية انتقلت يا إما إلى سيناء يا إما إلى ليبيا تبقى التصريحات حتى كانت تركيا في هذا التوقيت، وكان ممكن مع التئام الأوضاع إن هو يبحث عن مكان آخر. ولكن مع الأوضاع الحالية أعتقد أمطار الشريعة موجودين، المرابطين موجودين، تنظيم القاعدة موجود، وربما مع تفاقم الأوضاع سيزداد تواجد هذه الميليشيات، وكل جزء كبير من اللي كان موجود في سوريا في النهاية كانوا داعش يعني. ففكرة تواجد السوريين وناس مختلفة داخل ليبيا ستصبح زي أفغانستان، يعني أفغانستان اللي هي قعدت من 89 أو من 79 أو 89 وبعد كده امتدادا لاحقا ما هي بؤرة الإرهاب لغاية دلوقتي، إذا كان طالبان بتصادم مع أمريكا أو غيرها. فأنا أعتقد أنه هو ستتحول ليبيا إلى أفغانستان جديد.
طبعا هذا يشكل خطورة على الدول الأوروبية عندما تعبر العناصر الإرهابية إلى أوروبا عن طريق البحر، كذلك الحال بالنسبة لدول الجوار مثل الجزائر ومصر، فكيف ستتعامل هذه الدول مع هذا التهديد؟
ما هو أصل المشكلة اللي ليبيا مساحة ممتدة، ربما ضعف مساحة مصر أو أكثر، مليئة بالجبال ومليئة بالصحراء. وإذا كنا إحنا يعني في مصر حتى الآن منذ 2013 ومن قبل 2013 مش عارفين نسيطر على سيناء اللي هي 60,000 كيلومتر مربع، فبالغ مساحة 2 مليون وكسر 4.4 مليون كيلومتر مربع. هي طبعا بالتأكيد فيها خطورة على كل الدول الجوار، ولكن احنا هنقول ايه اذا كانت امريكا في افغانستان من 89 لغاية دلوقتي ومرام بقى فين حاليا بتقعد مع طالبان، يعني هي حاليا امريكا بتقعد مع طالبان لان الاوضاع بتتفاقم. يعني فكرة الايديولوجيا عايزة تحارب فكريا، يعني انها فكرة المواجهات العسكرية بهذا الشكل تمتد عقود من الزمن. طبعا بالتأكيد خطر على اوروبا، لان ايضا ليبيا منذ عقود من الزمن وهي بوابة الهجرة غير الشرعية الى اوروبا. يعني
هل يضغط المجتمع الدولي بشكل أو بآخر على تركيا أو أي دولة تتدخل في ليبيا وبالتالي تتراجع تركيا وتتراجع هذه الدول؟
هو المجتمع الغربي ما هو السبب التفاقم، يعني هي فرنسا لما تدخلت نفترض يعني ضربة القذافي كان ممكن تمنع يعني تدهور الأوضاع، ولكن أعتقد أن كان في رغبة بشكل أو بآخر في ترك الفوضى بهذا الشكل. يعني هي فرنسا لما تحركت وضربت القذافي ماشي على عينه وعلى رأسه تتدخل بسرعة لحسم الأمور ووضعها على المسار السياسي، ولكن هي جعلت الأمور تتفاقم، الأسلحة اللي كانت موجودة في مخازن القذافي تاخدت وأصبحت في يد الميليشيات والأمور زادت تفاقما. ولما راحوا جنيف وقعدوا الحل السياسي لم يكن حلا شاملا يشمل كل الليبيين بحيث أن الأمور تستقر.
الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sportnews.com.